إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا نزال مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء ربه بقلب سليم من كل ما سوى الله، فاستسلم لله حتى عزم على ذبح ابنه لله وتله للجبين، ففداه الله تعالى وأحياه وجعل من ذريته سيد المرسلين نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظمها من بركة جعلها الله تعالى في ذريته! أتدرون يا عباد الله ما سرها؟ لأنه أخرج محبة ولده من قلبه، وكأنه ذبحه من قلبه، فلم يكن في قلبه مكان إلا لله جل وعلا، فأطاع الله تعالى في ولده ولو كان بقتله، تقديما لمحبة الله جل وعلا. فإذا أردت يا عبد الله أن يبارك الله تعالى لك في ولدك، فلا تجعل محبة أولادك تنسيك ذكر الله وتوقعك في معصية الله. أطع الله تعالى فيهم، علمهم وأدبهم، واصطحبهم إلى بيوت الله لحفظ كلام الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا أردت أن يبارك الله تعالى لك في ولدك، فلا تملأ قلبك من الغم عليهم، وإنما عليك أن تقوم بما أمرك الله تعالى به من تربيتهم، ثم كن على يقين بأن الأمر لله أولا وآخرا، واملأ قلبك من التوكل على الله، وتضرع إلى الله تعالى في صلاحهم وحفظهم. قيل لمحمد بن كعب القرظي رحمه الله، وقد كسب مالا، ادخر هذا المال لولدك. فقال: أدخر مالي لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي. لا بأس أن يدخر المسلم شيئا لولده، ولكن لا تنسى السبب الأعظم، لا تنسى التوكل على الله واليقين به جل وعلا، بذلك يحفظ الله تعالى ولدك ويبارك في ذريتك، فيكون لك عونا وذخرا عند ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عباد الله، شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام في قبيلة جرهم، وتعلم العربية منهم، ولما أدرك أعجبهم حتى زوجوه امرأة منهم، وعاش مع أمه هاجر رضي الله عنها حياة طيبة بعد الوحشة والغربة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم في هذه الفترة ماتت هاجر رضي الله عنها وقد اطمأنت بولدها، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتفقد أهله ويأتي إليهم بالبراق من الشام، وجاء ذات يوم فلم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فدخل على امرأته فقال، سألها عن ولده فقالت خرج يبتغي لنا، فسألها عن عيشهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. ثم قال لها فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه آنس شيئا، فقال هل جاء من أحد؟ فقالت جاءنا شيخ كذا وكذا وسألني عن عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة، فقال لها وهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال لي أقرئي عليه السلام وقولي يغير عتبة بابه. فقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام لامرأته ذاك أبي وقد أمرني بفراقك فالحقي بأهلك، فطلقها وتزوج امرأة أخرى. تأملوا يا عباد الله في بر هذا الولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام النبي الكريم لأبيه، حتى فارق امرأته طاعة وبرا لأبيه. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يفارق زوجته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطع أباك. قال العلماء في هذا تفصيل، فإذا كانت المرأة سيئة الدين والخلق فهنا يقدم الولد بر أبيه ويطلقها طاعة لأبيه، وأما إذا كانت صالحة فلا يجوز له أن يظلمها بطاعة والده. ثم يا عباد الله لبث إبراهيم ما شاء الله، ثم جاء مرة ثانية فلم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ودخل على امرأته فسأل عن ابنه فقالت خرج يبتغي لنا، فسألها عن عيشهم قال كيف أنتم؟ قالت نحن بخير، نحن في سعة، وأثنت على الله جل وعلا. ثم قال لها فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه آنس شيئا قال هل جاء عليكم من أحد؟ قالت جاءنا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت قال لي أقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فقال ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك. في هذا الموقف يا عباد الله عبرة عظيمة للمرأة المسلمة. فمن أعظم صفات المرأة الصالحة يا أمة الله أن تشكري نعمة الله عليك، اشكري نعمة الله عليك بالزوج والولد، وتذكري معروفه، واعرفي الجميل، واصبري معه على ضيق العيش، فبذلك يزداد الود، ويبارك الله تعالى لك في زوجك وبيتك، وقد وعد الله تعالى بالمزيد على الشكر، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعمة من صفات الصالحين المقربين. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فينبغي على العبد أن يكون شاكرا لنعمة الله. وأما المرأة التي تمل النعمة وتجحدها وتطيل الشكوى وتكثر العتاب، فلا تزداد في الحقيقة إلا بعدا من زوجها، وغما في قلبها، وغضبا من ربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فاتق الله يا أمة الله، واشكري نعمة الله تعالى عليك. ثم يا عباد الله، لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم جاء مرة ثالثة وإذا به يرى ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام عند دوحة قريبا من زمزم، وهو يبري نبلا له، فلما رآه عانقه وقبله وقال له: إن الله أمرني بأمر. فقال له: فاصنع ما أمرك الله. قال: إن الله تعالى أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى كوم من التراب مرتفع. فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام لبناء بيت الله، الكعبة المشرفة. فقام ورفع قواعد البيت، وكانت قواعد البيت صخورا في الأرض، فجعل إسماعيل عليه الصلاة والسلام يأتي بالحجارة إلى أبيه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني البيت، حتى إذا ارتفع البيت جاء بحجر فقام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى أثر أثرت قدميه في الحجر، وهو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجعل يبنيان البيت، إسماعيل عليه الصلاة والسلام يأتي بالحجارة ويناوله إياه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني بيت الله، وجعل يطوفان بالبيت وهما يبنيانه، ويدعوان الله تعالى بقلب خاشع خالص لله، كما قال الله تعالى عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قرأ وهيب بن الورد رحمه الله هذه الآية فجعل يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. يبني بيت الله ويسأله القبول والمغفرة، قلب امتلأ من تعظيم الله ومعرفة قدره، قلب خاشع وجل لله، فمهما عمل لله شعر بتقصيره في جنب عظمة الله، فما له إلا سؤال القبول والاستغفار. وهذا شأن عباد الله المؤمنين المقربين، كما قال ربنا جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا القلب المحب لله يشعر أن الرضوان والقبول غاية ما يريده، وهو ألذ عنده من طلب الأجر والثواب. يكفي أن يقبل الله تعالى عمله ويرضاه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله أكثر الناس استغفارا، وكان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فحقيقة التوحيد ومعرفة الله جل وعلا أن تعترف بعجزك، وأنك مهما عبدت الله فلن توفي قدره، فما لك إلا أن تكثر من الاستغفار وتسأله جل وعلا القبول والرضوان. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها يلعبون في يومين لهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيا عباد الله، من جمال شريعة الإسلام أنها أعطت النفوس حظها من الفرح والسرور، فكان في ديننا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا من تمام حسن هذه الشريعة أنها ربطت الأعياد والفرح بإكمال العبودية لله تعالى والتوفيق لها. فتأمل في عيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد العشر من ذي الحجة، وهي أعظم أيام العام في موسم الحج. فإذا الأعياد في الإسلام يا عباد الله توقيفية، يعني لا يجوز لجماعة أو شخص أن يعين يوما في السنة، وكلما جاء هذا اليوم وعاد على الناس يظهر فيه الفرح العام والسرور العام بينهم، فهذا من الإحداث في الدين، لأن الأعياد في الإسلام من عند الله، وهي توقيفية مربوطة بمقاصد عظيمة من التوفيق لعبادة الله. وبذلك يعلم أن ما يفعله بعض الناس من إظهار الفرح العام بين الأطفال وبين الناس في النصف من شعبان، فهذا من الإحداث في الدين ولا يرجع أبدا لعادات الناس. وهذا إنما يعرف إذا تفكر المسلم في حقيقة معنى العيد، وأنه اليوم الذي يعود في كل عام ويظهر فيه الفرح العام، وبذلك يعلم خطأ هذا العمل. ثم إن يوم النصف من شعبان لم ترد فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بعض الأحاديث ولكن ضعفها أئمة النقاد من المحدثين، كحديث إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشاح، فهذا الحديث ضعفه الدارقطني والعقيلي، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله لا يثبت في النصف من شعبان حديث وليس فيه حديث يسوى سماعه، وإنما المسلم عليه ويستحب له أن يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم، أما أن يخصص هذا اليوم بالصيام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما إذا أراد أن يصوم الأيام البيض 13 14 15 بنية الإكثار من الصيام في شعبان فهذا حسن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم في أنفسهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بكل طاغ ظالم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا أولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.